أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق. حلت يوم السبت 16 من تشرين الأول أكتوبر 2021 الذكرى السنوية الأولى لمقتل مدرس التاريخ الفرنسي سامويل باتي أمام المدرسة التي كان يدرس فيها في كونفلون في اعتداء إرهابي بالسكين لعرضه رسوما كاريكاتورية عن نبي المسلمين. وعشية المناسبة السنوية الأولى أحيت المدارس الفرنسية الذكرى، حيث خصصت وزارة التربية يوما للحدث في كافة المؤسسات التعليمية وتخصيص دقيقة صمت تحية لذكراه، كما قام عدد من الأئمة وعميد مسجد باريس الكبير بوضع أكاليل من الزهور أمام المدرسة التي كان يدرس فيها. وكرمت فرنسا يوم السبت سامويل باتي في مراسم تكريم لذكراه، وأعلن الإليزي أن الرئيس ماكرون سيستقبل عائلة المدرس الراحل في قصر الإليزي، وخصصت تسمية ساحة باريسية باسم المدرس وتدشين نصب تذكاري يحمل شكل الكتاب في مدينة كونفلون، المدينة التي تتواجد فيها المدرسة. يتذكر الجزائريون هذا الأحد 17 تشرين الأول أكتوبر 2021 مرور 60 عاما على سقوط قتلى جزائريين في تظاهرات 17 من تشرين الأول 1961 في باريس للمطالبة بالاستقلال، وتزامنا مع حرب الجزائر التي استمرت 7 أعوام. وتعرض حوالي 30 ألف من الجزائريين الذين جاءوا للتظاهر بشكل سلمي في باريس لقمع عسكري ما أدى إلى قتل وجرح المئات منهم. وعشية هذه المناسبة قال الإليزي إن الرئيس ماكرون سيشارك السبت في مراسم إحياء ذكرى الضحايا الجزائريين الذين سقطوا خلال تظاهرة 17 تشرين الأول 61 في سابقة بتاريخ الرئاسة الفرنسية. وقبل ماكرون في العام 2012 اعترف الرئيس السابق فرانسوا هولاند بهذه الأحداث الدموية مبديا أسفه. وبحسب بيان صادر عن الإليزي شجب الرئيس الفرنسي جرائم لا مبرر لها بحق الجزائريين في مظاهرة 17 تشرين عام 61 في باريس، منددا بجرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية، ووضع إكليلا من الزهور على نهر السان على جسر بيزون في إشارة رمزية، حيث تم منذ 60 عاما رمي العديد من المتظاهرين الجزائريين بالنهر وقد غرقا. في لبنان تحل هذا الأحد الذكرى السنوية الثانية للتظاهرات العارمة التي شهدتها البلاد في 17 من تشرين الأول أكتوبر 2019 وما عرف لاحقا بانتفاضة أو ثورة 17 من تشرين، فيما لا تزال البلاد تشهد الاضطرابات السياسية والاقتصادية الكثيرة. وفي 17 تشرين الأول أكتوبر 2019 تفجرت احتجاجات شعبية غاضبة في العاصمة بيروت رفضا لفرض مزيد من الضرائب سرعان ما توسعت لتعم معظم أنحاء البلاد في مشهد عكس توحد الشعب اللبناني خلف المطالب ذاتها وضد الطبقة السياسية. ومن أبرز المطالب والشعارات التي نادى بها المحتجون حينها إصلاحات اقتصادية واجتماعية ورحيل ومحاسبة الطبقة السياسية متهمين إياها بالفساد. ونزولا عند مطالب المتظاهرين أعلن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري تقديم استقالة حكومته بعد 12 يوما على اندلاع الثورة، واستمرت الاحتجاجات عدة أشهر قبل أن تتراجع حدتها في ربيع العام 2020 تزامنا مع تفشي وباء الكورونا. وعشية الذكرى السنوية الثانية لهذه الثورة يتساءل الكثير من اللبنانيين الذين ينادون بنفس مطالب الثوار أو على الأقل يدعمون مطالبهم، ماذا حل بهذه الثورة اليوم؟ وتأتي الذكرى السنوية الثانية لثورة 17 تشرين هذا الأحد غداة أحداث دموية شهدتها منطقة الشياح الطيوني عين الرماني يوم الخميس، والتي سقط فيها 7 قتلى وعشرات الجرحى خلال تظاهرة لحزب الله وحركة أمل مناهضة للقاضي طارق البيطار الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت. وأوقفت أجهزة الأمن اللبنانية 19 شخصا لتورطهم في أحداث الخميس بحسب ما أفادت وكالة الإعلام الرسمية. وقالت الوكالة إن التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية في حوادث الطيوني بإشراف القضاء أسفرت عن توقيف 19 شخصا ممن ثبت تورطهم في الاشتباكات المسلحة. وأضافت الوكالة أن القضاء العسكري كلف استخبارات الجيش بإجراء التحقيقات الأولية والميدانية، كما طلب من جهاز أمن الدولة والأمن العام وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإجراء التحريات والاستقصاءات وجمع المعلومات عما حصل، وأردفت بأن القضاء العسكري طلب كذلك إجراء عملية مسح شاملة لكل كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة لتحديد هويات جميع المسلحين من الطرفين. من جهته قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي السبت عقب اجتماعه مع وزير العدل وعدد من القضاة إن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، وشدد على أنه على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات. وبحث الاجتماع كذلك ملف الأحداث التي حصلت في الطيونة غرب بيروت، وخلص إلى ضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل وإحالة المتسببين إلى القضاء المختص وفق البيان. وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على أن الملف الكامل لما حصل هو في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص. نبقى في الشأن اللبناني، حيث يقوم المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والممثل لمجموعة الدول العربية بما فيها لبنان لدى المجلس التنفيذي للصندوق الدكتور محمود محي الدين الأسبوع المقبل بزيارة للبنان ضمن جهود التعاون بين هذا البلد والصندوق بشأن خطة الدولة للتعافي الاقتصادي بحسب بيان لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. وبحسب هذا البيان فإن الزيارة تهدف إلى بحث أولويات كبار المسؤولين اللبنانيين في المجالات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والمالية ضمن خطة التعافي. ومن المقرر أن يلتقي محي الدين خلال الزيارة برؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة إضافة إلى نائب رئيس الحكومة، كما يلتقي بوزراء كل من المالية والاقتصاد والطاقة وحاكم مصرف لبنان المركزي. وكانت المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي تجمدت مع حكومة تصريف الأعمال. إلى السودان، حيث احتشد يوم السبت آلاف الأشخاص أمام القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم للمطالبة باسترداد الثورة وتحسين الأوضاع المعيشية. وبحسب وسائل إعلام ردد الآلاف من المتظاهرين هتافات تطالب بإسقاط الحكومة الانتقالية واسترداد الثورة وتحسين الأوضاع المعيشية، كما حمل المحتجون الأعلام الوطنية بحسب وسائل الإعلام. إلى ذلك، اعتبرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أن خارطة الطريق التي طرحها رئيس الحكومة عبدالله حمدوك تمثل فرصة للسودانيين لتحقيق مقاصد الثورة وأهداف الانتقال الديمقراطي. وقالت المهدي في بيان قدم رئيس الحكومة الجمعة خطابا مهما للشعب السوداني حوى خارطة طريق واضحة تمثل فرصة للسودانيين لتحقيق مقاصد الثورة وأهداف الانتقال الديمقراطي. ويوم الجمعة طرح حمدوك خارطة الطريق من 10 محاور للخروج من الأزمة السياسية في البلاد في ظل تفاقم الخلافات بين المكونين المدني والعسكري. وأضافت وزيرة الخارجية السودانية أن واجب المرحلة هو التوافق السياسي للتغلب على تحديات الانتقال وفتح الطريق أمام انتخابات حرة ونزيهة. ومنذ أسابيع تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية في السودان بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر أيلول الماضي. ويعيش السودان منذ آب أوت من العام 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع العام 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام. تلقى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد مساء الجمعة اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. وذكرت رئاسة تونس في بيان أن رئيس الدولة بيّن خلال هذه المكالمة الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية في شهري جويلية وسبتمبر الماضيين بناء على نص الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها. وأشار رئيس تونس خاصة إلى المغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على إشاعتها، كما قال حول وضع الحقوق والحريات، في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحول إلى ميدان للصراعات، كما قال. وذكر الرئيس التونسي الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي بتعطل السير العادي لدواليب الدولة في المجلس النيابي وفي سائر المؤسسات الأخرى، فضلا عن انتشار الفساد وتزايد الاحتجاجات العفوية للشباب للمطالبة على وجه الخصوص بحل البرلمان. على صعيد آخر، أوضح الرئيس التونسي وفق المصدر ذاته أنه تم التعامل مع المعارضين الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة بمرونة كبيرة، مشيرا إلى أنه تم رفع الإجراء عمن وضعوا تحت الإقامة الجبرية. وشدد الرئيس التونسي أيضا على أن الدولة التونسية كانت على وشك السقوط، وذكر بعدد المتوفين نتيجة جائحة كورونا في بعض المستشفيات التي تفتقد لأبسط المعدات، بل في بعض الأحيان تفتقد الماء الصالح للشرب والكهرباء، لافتا إلى أن عددا من التونسيين يسيئون إلى بلادهم من الخارج ويروجون لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات بحسب ما نقله نص البيان. من جهته ذكر المصدر نفسه أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في أوروبا جوزيب بوريل وعد بأنه سيبلغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل ولأعضاء البرلمان الأوروبي. وكشف بيان المفوضية الأوروبية أن بوريل شدد خلال الاتصال على أهمية وضع جدول زمني محدد جيدا للعودة إلى النظام الدستوري في تونس يقوم على الفصل بين السلطات واحترام سيادة القانون والديمقراطية البرلمانية وحماية الحريات الأساسية. وقال البيان بأن بوريل أكد أنه يتعين على الرئيس سعيد التصدي للتحديات الاقتصادية والصحية الملحة في البلاد، معربا عن أمله أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أولى مهمة نحو الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية. أعلنت الحكومة المغربية أنها تصادق هذا السبت خلال انعقاد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش على اتفاقين مع إسرائيل في مجالات الخدمات الجوية والثقافة والرياضة. وأفادت رئاسة الحكومة في بيان أنها ستقر مشروعي قانون للمصادقة على الاتفاقين في اجتماع هو الأول منذ نيل حكومة أخنوش ثقة البرلمان يوم الأربعاء الماضي. وقالت الحكومة إنها ستتدارس وتقر يوم السبت مشروعي قانون للموافقة على اتفاقين بين حكومة المغرب وحكومة إسرائيل الموقعين بالرباط في 11 من آب أوت الماضي. وأضافت بأن الاتفاق الأول بشأن الخدمات الجوية والثاني حول التعاون في مجال الثقافة والرياضة، ويحال مشروعي القانونين عقب تصديق الحكومة عليهما إلى غرفتي البرلمان النواب والمستشارين للتصويت، وفي حال التصديق ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. وفي 10 من كانون الأول ديسمبر الماضي أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها منذ العام 2000 إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. أعلن رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة أنس العبدي يوم السبت اعتماد منهجية جديدة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المقرر عقدها في جنيف هذا الاثنين. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده العبدي عبر تقنية الاتصال المرئي قبيل يومين على عقد اجتماعات اللجنة والتي تضم 150 عضوا من النظام والمعارضة والمجتمع المدني في جنيف. وقال العبدي إن وفدا من المعارضة تحضر جيدا وسيبذل كل الجهود للدفع بالمسار الدستوري وتحقيق تقدم ملموس بالمسار السياسي وفق منهجية جديدة لاجتماعات اللجنة الدستورية، مضيفا بأنه تم التوافق على المنهجية التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون من أجل التحفيز نحو الإنجاز باللجنة الدستورية السورية، موضحا تتمثل المنهجية في محاولة الانتقال من مرحلة النقاش لمرحلة الصياغة من خلال تقدم الأطراف الثلاثة بعناوين للمبادئ الأساسية للدستور. وتبع قوله قبل بدء الاجتماعات سيتم تقديم مسودات نصوص مقترحة لنقلها إلى جلسات اللجنة، وهذا الأحد سيعقد لقاء بين بيدرسون والرئيسين المشاركين عن النظام أحمد الكزبري والمعارضة هادي البحرة للاتفاق على أجندة الاجتماعات. وأشار العبدي إلى أن اللقاء المرتقب سيختص بتحديد جدول زمني لما تبقى من العام الجاري للحيلولة دون مماطلة النظام السوري والذي عرقل عمل اللجنة الدستورية على مدى عامين بحسب قوله. أدان أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشدة الهجوم الذي استهدف مسجدا للطائفة الشيعية أثناء صلاة الجمعة في ولاية قندهار في أفغانستان معقل حركة طالبان جنوب البلاد، وجاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام في نيويورك. وأكد البيان ضرورة تقديم مرتكبي هذه الجريمة التي تستهدف مدنيين في أفغانستان يؤدون حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية إلى العدالة. وأعرب غوتيريس عن خالص تعزيه لأسر الضحايا وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وأفادت وكالة بختار الأفغانية إلى أن حصيلة ضحايا الهجوم في المسجد الذي نفذه 3 أشخاص ارتفعت إلى أكثر من 60 قتيلا وأصيب حوالي 70 آخرين على الأقل بجروح. وتبنى تنظيم داعش ولاية خراسان الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجدا شيعيا في مدينة قندهار خلال صلاة الجمعة. في الصومال قتل 2 على الأقل وأصيب 4 آخرون يوم السبت في تفجير لغم داخل مركز شرطة بإقليم هيران وسط البلاد. وقال ضابط في الشرطة إن التفجير عبارة عن لغم أرضي كان مزروعا داخل مركز الشرطة بمدينة بلدويني. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.